الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقلنا الخبير رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: حدثنا عثمان بن هيثم، حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله تعالى بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه على أن أصحاب الجمل الذي وهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أنهم لن ينتصروا في تلك المعركة، لأن الذي كان يوجههم عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت على الجمل، وسميت المعركة معركة الجمل نسبة للجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها. فهذا معنى قوله: نفعني الله بتلك الكلمة، أنه لما سمع أن طلحة والزبير خرجوا من مكة إلى الكوفة إلى من أجل يعني الأخ بثار أو بدم عثمان رضي الله عنه، وخرجت معهم عائشة رضي الله عنها، فسدل بهذا الحديث وأنهم لم ينتصروا في تلك المعركة، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي تأمرت عنها رضي الله عن الجميع، فترك القتال واعتزل وعلم أنهم لم ينتصروا. وعلى كل حال، بكر رضي الله عنه كان يرى عدم القتال مع الجميع، لا مع علي ولا مع طلحة والزبير ولا مع معاوية، اعتزل القتال بكلية، لكن هذا أكد له أن أصحاب الجمل وهم عائشة ومن معها أنهم لم ينتصروا. لكن على كل حال، أبو بكر معروف بأنه قد اعتزل القتال بالكلية مع الجميع. إذن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة، أن تكون حاكما على الرجال، هذا لا يجوز، لكن تكون مديرة ورئيسة فيما يتعلق بالنساء، مديرة مدرسة أو رئيسة دائرة وما شابه ذلك لا بأس به، تكون أميرة على النساء. أما أن تكون أميرة على الرجال فهذا لا يجوز: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك ما دون الخلافة أو الحكم مثل القضاء وما شابه ذلك والإمارة الصغيرة على الرجال، كل هذا لا يجوز ولن يفلحوا. لكن لو قال إن بلقيس أفلح قومها وأسلموا وتجنبتهم الحرب وكذا كما قص الله تعالى علينا خبرها، فكيف الجواب عنه؟ أن الله تعالى قص علينا خبرها وتصرفت تصرفا حكيما، ولم تقاتل سليمان عليه السلام وأرسلت هدية، ورجع أصحاب الهدية وأخبروها بقوته وكثرة جنوده ورد الهدية، وعلمت أنها إن قاتلته سينتصر وسيدمر بلدها وقومها، فجنبتهم القتال وأسلمت. وهذا أحسن ما يكون، يعني دين ودنيا، فكيف الجواب عنه؟ شر من قبلنا، لا هذا الكفار هم شر من قبلنا، إني وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله، هؤلاء كفرة ليس لهم شرع منزل، الله أخبر أنهم مشركون. قال: إن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. على كل حال، يقال يجاب من أكثر من وجه. الوجه الأول أن يقال إن هذا أمر نادر، والنادر إيش؟ لا حكم له، النادر لا حكم له. قد تجد امرأة رشيدة وعاقلة وتحسن التدبير والتصرف، قد يوجد نادرا، والنادر لا حكم له. الأصل والقاعدة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا الفلاح الدنيوي ولا الفلاح الأخوي. الدنيوي هو الذي قد يتخلف، أما الفلاح الأخوي فإنه هذا ليس فيه استثناء، يعني حتى لو أن أناسا ولوا امرأة عاقلة ورشيدة تحسن التصرف وكذا وتصرف تصرفا جيدا فهم آثمون وفعلهم محرم. وعلى كل حال إذا لم يفلح هذا يشمل الفلاح الدنيوي والفلاح الأخروي. الأخروي لا يتخلف، الأخروي منضبط ولا يتخلف. قد يتخلف الفلاح الدنيوي لنفي الفلاح، يوجد الفلاح لكنه نادر والنادر لا حكم له. ثم هذا النادر لم تنفرد به وحدها، بل عندها مستشارون، عندها وزراء، وعندها من يوجهها ويعينها على التدبير، فلم تنفرد به. إذن المجموع الأمرين، أولا الفلاح الذي حصل جزئي، فلاح دنيوي دون الأخروي، وثانيا أنه نادر، وثالثا أنها لم تنفرد بالتدبير بل كانت تشاور، ولا شك أن عندها وزراء وعندها مستشارون من الرجال الذين يحسنون التصرف فأعانوها، لم تنفرد بهذا. وعلى كل حال هذه النوادر لا حكم لها، ويبقى الحكم الشرعي على التحريم مهما كان، مهما كانت المرأة عاقلة، مهما كانت رشيدة، فإنه يحرم أن تكون هي القائد. أما بالنسبة لطلحة والزبير رضي الله عنه ومن معهما فإنهم لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا للإصلاح، خرجوا للإصلاح ومن أجل أن يقضوا علي رضي الله عنه بأن يقتص من قتلة عثمان ويجمعوا شمل المسلمين ويتشاورون، وصرحوا بذلك ولم يكونوا يريدون القتال. ذكر الحافظ في الشرح ومعروف في السير أنهم خرجوا بنية الإصلاح، وكانوا صريحون بهذا، طلحة والزبير وعائشة، أنهم خرجوا للإصلاح. وذلك عائشة رضي الله عنها في الطريق لما نبحتها كلاب قالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، المكان يقال له الحوأب. قالت ما أرى، ما أراني إلا راجعة. قالوا ولما؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بإحداكن تنبح كلاب الحوأب تنجو من بعد أن كادت، يعني كادت تهلك قريب من هذا الله. فأرادت أن تري، قالوا يا أم المؤمنين تقدمين على الناس فيروك فيصلح الله بك، يعني يرونك وطيعونك وتأمرين بالإصلاح فيصلح الله بك، يعني أغروها بأنها ستجمع شمل المسلمين لأنها أم المؤمنين فيسمعون لا ويطيعون وتأمرهم بما يجمع الشمل وما يبعد عنهم القتال. فخرجت ثم قبل هذا، يعني هذا واضح أنه ما خرجت القتال، إنما خرجت طمعا في الإصلاح والفوز بأجر الإصلاح وحق دماء المسلمين. لكن لما وصلوا وتقابلوا جيش طلحة والزبير وجيش علي رضي الله عنه صاروا يتشاورون، ثم إن قتلة عثمان خافوا أن يجتمعوا ويتحدوا فيأخذون بدم عثمان فأنشبوا القتال ليلا، أنشبوا القتال يعني كان في معسكر هؤلاء، كانوا مع هؤلاء ومع هؤلاء، بعضهم في معسكر طلحة الزبير ومع بعضهم في معسكر علي رضي الله عنه. فلما صار الليل هجم هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، فظن كل واحد من الفريقين أن الآخر غدر به وبدأ بالقتال، فهبوا للدفاع عن أنفسهم، كل يرى أنه ظلم وأنه يدافع عن نفسه، فنشفت الحرب. وهذا معروف أن الحرب يعني يشعلها فتيل مثل الحريق، يشعله شرارة ثم تشتعل النار ولا يستطع أحد يطفئها، يعني هذا هو يعني التوجيه هذا. وإلا في الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا الحديث وهم يعني أورع من أن يخالفوا هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما رأوا أن الأمر فيه قتال، وعائشة رضي الله عنها لم تكن أميرا في القتال، وإنما جاءت للإصلاح فقط، وحصل القتال بدون إرادة من الطرفين. حدثنا عبد الله محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حصين، حدثنا أبو مريم، عبد الله بن زياد بن سبي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهم فقدم عليهم الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه. قال الحافظ فتح يعني وجه ذلك أن الحسن كان هو الأمير، وعمار رضي الله عنه كان تبعا له، فالأمير لا شك أنه يكون في مقام أعلى من رعيته، فهذا هو السبب. وأيضا فيه أيضا تقدير عمار لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعمار رضي الله عنه أجل من حسن وأكبر سنا ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، لكن هذا من ناحية الإمارة، فالحسن أمير أمره أبوه على هذا البعث، وعمار كان تابعا له، فقام الحسن أعلى من عمار. وقد علم الحسن أيضا أن عمار رضي الله عنه ليس في نفسه شيء من ذلك، وإلا فإن الحسن ليس يعني لا يتهم بأنه يهين عمارا أو يرتفع عليه، لا، الصحابة أجل من ذلك، لكن هذا جرت بالعادة أن الأمير يقدم ويكون له البداية في الكلام وكذا، لأنه هو القائد. قال فاجتمعنا إليه فسمعت عمار رضي الله عنه يقول إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. إن أنظر إلى إنصاف الصحابة رضي الله عنهم، مع أن عمارا يخالف الزبير طلحة وعائشة، وخرج مع علي رضي الله عنه، يرى أنه هو المظلوم وأن هؤلاء قد بغوا عليه، ومع ذلك ينصف ويذكر فضل عائشة ولو رضي عنه ولو كانت خرجت مع الزبير وطلحة. قال والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني لا يضرها هذا الذي فعلت من الخروج، لأنه لا يؤثر في فضلها وسبقها وكونها أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه ربما يعود إلى الله تطيعون أمهي. أمهي يعني بين هذا اختبار، أنها مهما كان ولو كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت أم المؤمنين فإن الحق حق يتبع. وعمار رضي الله عنه ليس عنده تردد في كون علي رضي الله عنه على الحق، لأنه بويع له بيعة صحيحة وبايعه الزبير وطلحة ثم خرجوا عليه بحجة الأخذ بدم عثمان رضي الله عنه، فيرى عمار رضي الله عنه أن عليا مظلوم وأنه صاحب الحق وأن هؤلاء خرجوا عليه بدون حق، ومع ذلك يشهد الأم المؤمنين رضي الله عنها بأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولا يمنع هذا لأنهم فعلوه عن اجتهاد كما مر معنا من قبل. حدثنا معين، حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر مسيرة وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. يعني هذا يؤخذ منه أن الإنسان مهما اختلف مع شخص فإنه لا ينبغي أن يحمله الخلاف على أن ينسى فضله أو أن يتهمه بما ليس فيه، وهذا يحصل من كثير من الناس على سبيل الظلم، إذا اختلف مع شخص في قضية سبه في كل شيء ونسي أو جحد ما له من الفضائل، وهذا من الظلم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل واجب مع العدو والصديق، ولا يجوز إنسان أن يظلم أحدا ولو اختلف معه. حدثنا بدل بن محبر، حدثنا شعبة، بنمي عمر، سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعث علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك؟ فقال، أي أبو موسى وأبو مسعود رضي الله عنهما، ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. هذا يقول أبو موسى وأبو مسعود رضي الله عنهما، يقول أمين عمار رضي الله عنه، هذا اختلاف وجهات نظر، لأن أبو موسى وأبو مسعود اعتزل القتال ولا يرون القتال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وأنكروا على عمار القتال، فرد عليهم عمار رضي الله عنه فقال: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حمة. سيأتي أن الذي كسى هو أبو مسعود رضي الله عنه، كسى عمارا وكسى أبا موسى، كساهما حلة، يعني كل واحد حلة، ثم راحوا إلى المسجد. على كل حال اختلاف في وجهات نظر، الصحابة اجتهدوا، منهم من قاتل مع علي، ومنهم من قاتل مع معاوية، ومنهم من توقف ترك الكتاب. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الله مسلم شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال ابو مسعود رضي الله عنه: ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غورك، يعني عمارا، يعني يثني على عمار رضي الله عنه انه ليس فيه ما يعاب ويتكلم فيه، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار رضي الله عنه: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك، يعني أبا موسى، ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال ابن مسعود: وكان موسى يا غلام هاك حلتين. الحلة ما هي؟ الحلة هي الثوب الذي تكون من قطعتين، إذا كان من جنس واحد سمى حلة، يعني زار ورداء أو ما شابه ذلك، هذه الحلة تكون ثوبين ومن جنس واحد لون واحد، قطعتين لون واحد وجنس واحد، نفس يعني قماش ونفس اللون، هذا يسمى. فاختلفت القطع، إزار من جهة أو السراويل من نوع، واللباس القميص من نوع ثاني، هذه لا تسمى حلة. يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة، لأن عمارا لهم جاء بثياب السفر ولا يليق، يعني رأى أنه ما تناسب صلاة الجمعة، فكساه حلة. ولما كسى عمارا وأبو موسى حاضر، يعني استحيا أن يكسو واحدا ويترك الآخر، فكسى الاثنين، وهل أعطاهما أو يردانها هذا محتمل. باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا حمزة بن عبد الله حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصحاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أصاب العذاب إذا أنزل الله تعالى عذابا يعني بقوم أهل البلد فإن العذاب يعم الجميع مثل الزلازل والحروب وما شابه ذلك من العقوبات العامة فإن هذا العقاب يعم الجميع الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. لكن اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة يعني اختلفوا في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هل ولم يستجب له هل يشمل العذاب أم أنه ينجو بسبب أمره ونهيه. على قوله من المقال إنه ينجو من العذاب واستدل بعض الحديث بالآيات الأعراف في قصة أصحاب القرية قال تعالى إيش فأنجينا الذين آمنوا وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا. استدلون بحديث أم سلمة وهو مسلم قال عليه الصلاة والسلام في أمراء الجور قال فمن سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. فمن أنكر فقد سلم يعني يسلم عقوبة ومن كره فقد برئ كره بقلبه ولكنه لم ينكر فإنه يبرأ من الإثم إثم المعصية ولكن لا يسلم من العقوبة وجاءت عقوبة تعمه ويهلك معهم. وهذا الحديث فيه التفصيل واضح من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ من إيش من إثم المعصية ولكن من رضي وتابع هذا يكون شريكا في إثم تلك المعصية. إذا قسموا ذات أقسام المنكر سالم والساكت يبرأ من الإثم الساكت الكاره في قلبه كان يبرأ من إثم المعصية ولكن لا يسلم عقوبة الدنيوية لو جاءت عمه معهم ولكن مرض يتابع معهم في الإثم والعقوبة. هذا القول الثاني أنه يمكن أن يهلك بعض الصالحين ولو كانوا منكرين لظاهر هذا الحديث ولحديث زينب رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة والسلام فتح اليوم الرجم يأجوج ومأجوج هكذا وقالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ومن أجل ذلك أمر بالخروج إذا وقعت فمن كان له أرض فليلحق بأرضه ومن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه من أجل أن يبتعد عن المشاركة في الفتنة ولأجل أن يسلم من العقوبة لو نزلت. فعلى كل حال الأمر محتمل هل يهلك المنكر إذا جاءت العقوبة؟ يقول الله أعلم فيه قولان وهو محتمل لكن إذا استطاع المنكر أن يفارق فالأكمل أن يفارق. إذا أنكر المنكر ولم يزل فإنه يفارق مع القدرة فإن لم يفارق فإنه يكون يعني لا يسلم تماما لأن من كمال الإنكار أن يفارق. مثل شخص ذهب إلى عرس وجد فيه أغاني وموسيقى فأنكر عليهم ولم يستجيبوا ولم يستطع أن يغيره بيده وقعد معهم أنكر وقعد حتى انتهى العرس، يأثم ولا يأثم؟ يأثم، من شريكا الواجب عليه أن يخرج وينصرف، ولو نزل في هذا العرس عذاب سلم منه، لكن لو احترق هذا القصر مثلا ولا حصل فيه ما حصل، حصل فيه شيء من العقوبات، هو معه ممكن تشمله العقوبة، لكن من تمام الإكثار أن يفارق المكان، إما البيت أو القرية إذا كان المنكر منتشرا في جميع البلدة، فإذا لم يفارق يحتمل أن يهلك مع الهالكين، ولكنه يبعث على نيته ما دام أنه منكر أو كاره فليس شريكا في الإثم، لكن تشمله العقوبة. هذا يكون من باب يعني القدر، إذا حصل حريق أو حادث سيارة ومات شخص يكون هذا قدر كفر بين سياته ولو يعني لم يكن شريكا في المعصية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وعلي رضي الله عنهما إن مبني هذا مسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، هذا القائل هو سفيان عيينة هو الذي قال ولقيته بالكوفة يعني إسرائيل، جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فآوبه، عيسى هذا ابن أخ المنصور أبو جعفر المنصور، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، لأنه إسرائيل هذا كان يجهر بالإنكار ينكر بقوة، فخاف عليه أن يقتله عيسى هذا لأنه كان أميرا شابا وقد يحمله الشباب على السلف والعجلة في القتل، فلم يفعل يعني لم يدخل. قال حدثنا الحسن، قال لما صار الحسن بن علي، حدثنا الحسن البصري قال لما صار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بن كتائب، قال عمرو الكتائب جمع كتيبة وهي الفرقة من الجيش، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. وفي اللفظ الآخر عند البخاري أيضا قال معاوية إني أرى، أو قال عمرو إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني رأوا كتائب كثيرة جيش الرار مع الحسن رضي الله عنه، وفعلموا أنه لن يقتل هذا الجيش إلا بقتل أمثاله من جيش معاوية، يعني هؤلاء العرب ولا يفرون كما حصل في صفين، يعني ما فر أحد، قاتل قتالا عظيما وفني كثير من الناس، فعلموا أن الدائرة ستدور تكون مثل صفين ويقتل آلاف من هنا وهناك، فما يعني ما قيمة الحياة بعد أن يموت أكثر أو السواد الأكثر من الناس من هؤلاء وهؤلاء. فقال معاوية من لضرار المسلمين، يعني إذا قتل الرجال من يبقى للأطفال يصيحهم، هؤلاء سيكونون عالة على الأمير الذي يبقى والذي ينتصر، يعني يقول معاوية هب إني انتصرت كيف أحكم الناس وقد قتل أباء كثيرون وبقي الأرامل والأيتام، ماذا أصنع بهم؟ لا يستطيع أن يقوم بحال أو بشؤون هؤلاء، فلا يكون في الحكم لذة وفائدة بعد ذلك. فقال أنا الحافظ رحمه الله قال هذه لعلها خطأ، لأن القائل عمرو بن العاص قد يبعد أن عمرو يقول أنا، يعني بيقوم على هؤلاء، قال لعل تصحيف وهي أن، يعني كيف يقوم أحد على هؤلاء، لأنه إذا قتل آلاف وكل رجل وراءه يتيم أو أكثر صار الأيتام بعشرات الآلاف، من يستطيع أن يقوم على هؤلاء الأيتام من الحكام؟ الأمر صعب في غاية الصعوبة أن يقوم حاكم على عشرات الآلاف من الأيتام والأرامل ففيه بعد. هذا يقول هذا لعل التصحيف وهو أصله أن، أي كيف ذلك لا يمكن. فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له، نلقاه أي الحسن بن علي رضي الله عنهما، فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت الحسن هنا البصري، قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاءه الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله تبارك وتعالى، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إن ابني هذا سيد، بين عليه الصلاة والسلام أنه سيد وأن تنازله ليس لضعفه، ليس لضعفه وليس لأنه ليس أهل للسوادة والحكم، لا، لكنه تنازل ابتغاء وجه الله ومن أجل حقن دماء المسلمين. هذا لم يقصه من جهة السيادة، لأنه تنازل وهو في موضع قوة عنده كتائب أمثال الجبال، ولم يتنازل في حال ضعف في نفسه أو في أتباعه، بل هو سيد من بني هاشم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أقوى الناس وأشرفهم وأطيبهم نسبا، فهو سيد في نفسه ومعه جيش كثير وعنده قوة، فلم يتنازل ضعفا، وإنما تنازل لوجه الله من أجل أن يحقن دماء المسلمين، فلم ينقص ذلك، ووصف عليه الصلاة والسلام بالسيادة: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا فيه رد على الخوارج الذين كفروا الصحابة لما خرجوا وتقاتلوا، لما حصلت الفتنة تقاتل الصحابة كفرهم الخوارج، وقد يعني كلهم شبهة في معنى الخوارج لا يستدلون بالأحاديث، لكن قد يجد غير الخوارج من الخوارج شبهة في التكفير في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: ويحكم، وقال: ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث صريح بأنهم إيش؟ مسلمون، أنهم ليسوا بكفار كما ذهب إليه الخوارج، والخوارج لا يعتد بهم، لكن قد يكون هناك شبهة عند بعض الناس، فهذا الحديث يزيل تلك الشبهة، وأنهم مسلمون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم هذا القتال قتال إيش؟ قتال تأويل، المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالإسلام، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، فئة الحسن ومن معه وفئة معاوية ومن معه رضي الله عنهم، كلهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. وهذا شك أنه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذا الأمر الغيبي ووقع كما أخبر، حصل الصلح وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما وشرط شروطا ووافق عليها معاوية، واجتمع الناس على معاوية وانتهى القتال، وسمي ذلك عام الجماعة، لأنهم اجتمعوا على إمام واحد خليفة واحد وانتهى القتال، وفرح الناس بذلك وحصل بذلك خير كثير، وتفرغ المسلمون لجهاد العدو لأنهم انشغلوا عن الجهاد بهذا الاختلاف والقتال، فلما اجتمعوا شرعوا في الجهاد وفتح الأنصار، وحصل بذلك خير كثير، مع أن الدعوة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو حكم الحسن مثلا سيحكم بإيش؟ بالقرآن والسنة ويقيم الإسلام، إذا حكم معاوية حكم بالكتاب والسنة وجاهد الكفار وأقام الإسلام، الدعوة واحدة، فكونه يحكم هذا وهذا الأمر سهل، قد يكون هذا أصلح من هذا، ومن ناحية الدين، من ناحية السياسة، من ناحية كذا، والأمر سهل. اختلافات يسيرة في السياسة أو في الصلاح بين حاكم كل صحابة، ومعاوية رضي الله عنه عنده من الحنكة والدهاء والذكاء والسياسة والخبرة الطويلة، لأنه كان يعني بقي 20 سنة أميرا على الشام، 20 سنة أميرا على الشام، وبقي 20 أخرى خليفة، يعني حكم الشام 40 سنة، يعني له 20 سنة في الخبرة، خبرة السياسة والإمارة والجهاد. فمعاوية رضي الله عنه لا شك أنه عنده قدرة عالية على الخلافة وعلى سياسة الناس وتدبير الأمور. فالحسن رأى أنه معاوية فيه كفاءة وصحابي، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بخير ودعا له. فإذا معاوية أهل للخلافة، كونه يحكم أو يحكم الحسن أمر سهل، كلهم سيقيمون الإسلام ويقيمون الجهاد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرأى الحسن أنه لا داعي للقتال، وأنه يقتل بسببه آلاف من المسلمين من أجل أن يحكم هو، يترك الخلافة لمعاوية ويقوم الدين والجهاد، والأمر في هذا سهل. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن رضي الله عنه. قال له شخص، قال له يا أمير العار، يعني يعيره إنك الحقت من العار وتنازلت عن الخلافة وكذا، فماذا رد عليه حسن؟ قال العار ولا النار، يعني إن سلم العار لما في عار، بالعكس هذا شرف له. النبي عليه الصلاة والسلام مدحه بهذا، لكن على التنزل، سبيل التنزل، يعني لو سلم أنه عار فالعار خير من النار. قال العار ولا النار، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان متواضعا ولا يبالي بالدنيا وزينتها، وإنما كان همه أن يحقن دماء المسلمين وتجتمع الكلمة وأن يقوم الجهاد في سبيل الله، ولا يبالي بكونه صار أميرا أو صار معاوية هو الأمير. الأمر في هذا السعيد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنه وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، يعني أسامة رضي الله عنه أرسل شخصا إلى علي رضي الله عنه، هذا في حياة علي، يسأله بعض المال يعني عنده حاجة، فأرسل رجلا إلى علي رضي الله عنه من أجل أن يعطيه شيئا من المال، وعلم أنه سيسأل هذا الرسول عن تخلف، عن سبب تخلف أسامة رضي الله عنه، لأن أسامة كما هو معلوم ممن اعتول القتال ولم يشارك فيه أبدا. سبب ذلك معروف، قصته لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر، فأثرت فيه تأثيرا عظيما. فلما حصل ذلك الموقف يعني تأثر به، فرأى أنه لا يقاتل مسلما مهما كان الأمر، لأنه قتل ذلك الذي قال لا إله إلا الله، فحصل ما حصل من تأليم النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم الأمر عليه. الآن لو قاتل مع علي سيقاتل المسلمين، يقتل من يقول لا إله إلا الله ومن يصلي، فرأى أن لا يدخل في القتال مع المسلمين أبدا. وإلا أسامة لا شك أنه من الشجاعة بمكان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره على الجيش الذي بعثه إلى الشام وهو بن 18 سنة، وقال إنه لخليق لها، طعن الناس في إمارته، قال إن تطعنوا في إمارته، يعني أسامة، فقد طعنت في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا لها، يعني جيدا، وإن هذا لها لخليق، يعني إنسانا من 18 سنة وهو خليق أي كفء للإمارة. فإنسانا وضعه كان عنده شجاعة وقيادة وحنكة ولم يترك القتال جبنا وضعفا، لكنه رأى أن لا يقاتل مسلما مهما كان. وسام رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أقرب الناس لعلي، من أقرب الناس لعلي، لأنه حب النبي عليه الصلاة والسلام مولاه، لأن زيد كان عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه وصار مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ومن أقرب الناس وحب الناس إليه، فأسامة من أقرب الناس لعلي، لكنه ترك القتال لأنه لم يره، وذلك اعتذر قال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك أي أسامة لو كنت يعني عليا في شدق الأسد في أحد جانب الفمه، يعني في مكان هلاك الذي وصل لفم الأسد هذا ميت، ولو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، يعني أنه يحب أن يكون مع علي في كل حال ولو في حال هلاك من شدة محبته له، لكن ولكن هذا أمر لم أره، هذا دين يرى أن هذا أن القتال لا يجوز، فلم يجامل عليا رضي الله عنه في القتال في أمر لا يراه جائزا. وهذا دل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمانهم، ومن لا يجاملون أحدا في دينهم مهما كان محبته له، مهما كان يحبه، مهما كانت العلاقة، فإنه لا يجامل في دينه. قال فذهبت فلم يعطني شيئا، يعني علي رضي الله عنه لم يعطي شيئا، لأنه يرى أن العطاء مقابل القيام بأمور المسلمين وخدمة المسلمين والنفع، ولما سام اعتذر ولم ينفع بقتال فلم يعطه. هذا ليس بخلا، هذا أيضا علي رضي الله عنه خليفة لا يعطي لأجل المحبة والصداقة والعلاقة أو لأجل الكراهية والبغض يمنع وكذا، لا ما يحمل الحب ولا البغض على العطاء والمنع، لأنه خليفة يعطي من يرى أنه يستحق العطاء، فرأى أن أسامة لا يستحق العطاء لأنه لم يقاتل ولم ينصر المسلمين الذين مع علي فلم يعطيه. قال فذهبت إلى حسن وحسين يعني ابن علي رضي الله عنه بن جعفر فأوقروا لي راحلتي، أي حملوا راحلته ما استطاعت حمله من طعام وثياب ونحوه، أعطوه من المحبة التي بينهم، حسن والحسين أعطوه من أموالهم ما العلاقة ببيت مال المسلمين، أسامة من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس لأهل البيت فأعطوه من أموالهم. عرف الحسن والحسين وابن جعفر بالكرم والجود مع الناس كلهم، فكيف بأسامة رضي الله عنه؟ وظهر أن أسامة احتاج، أنه اعتزل القتال واحتاج إلى المال فأعطوه. الشاهد منه أن أسامة رضي الله عنه أنه لم يعطي لم يشارك في القتال لأنه لم يرى هذا الأمر، وأن الحسن سيد لأنه أعطى أسامة ولم يبخل عليه مع أنه لم يقاتل مع أبيه، هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عن الحسن إن ابني هذا سيد. من سيادته أنه كان يعطي ولا يبالي، أعطى أسامة ما ملأ راحلته، يعني هذا يؤكد الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. نقف يقول باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.